بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 13 من اول الايه 15. اسمعوا واصغوا لا تتعظموا لان الرب تكلم. اعطوا الرب الهكم مجدا قبل ان يجعل ظلاما وقبلما تعثر ارجلكم في جبال العتمه، فتنظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. وإن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع لأنه قد سبي قطيع الرب. كل الملك وللملكة اتضعا واجلسا لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. أغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح، سبيت يهوذا كلها سبيت بالتمام. ارفعوا أعينكم وانظروا المقبلين من الشمال، أين القطيع الذي أعطي لك غنم مجدك؟ ماذا تقولين حين يعاقبك وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة؟ أما تأخذك الأوجاع كامرأة ماخض؟ وإن قلت في قلبك لماذا أصابتني هذه؟ لأجل عظمة إثمك هتك زيلاك وانكشفت عنفا عقباك. هل يغير الكوشي جلده او النمر رقته؟ فانتم ايضا تقدرون ان تصنعوا خيرا ايها المتعلمون الشر. فابددهم كقش يعبر مع ريح البرية. هذه قرعتك النصيب المكيل لك من عندي يقول الرب، لأنك نسيتينني واتكلت على الكذب، فأنا أيضا أرفع ذيلك على وجهك فيرى خزيك. فسقك وصهيلك ورزالة ذناك على الآكام في الحقل قد رأيت مكروهاتك. ويل لك يا أورشليم، لا تطهرين حتى متى؟ بعد مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا بدينا الأسبوع اللي فات العظة الخامسة لإرميا، وإن هي واخدة صحاح واحد اللي هو الإصحاح 13. العظة الخامسة عبارة عن خمس إنذارات. شفنا المرة اللي فاتت إنذارين، بس كانوا إنذارين في شكل رمزي، المنطقة اللي فسدت، وزي ما فهمنا ده كبرياء يهوذا اللي حيتسبب في إنه يذهبوا إلى السبي فيفسد ربنا كبريائهم. والإنذار الثاني كان برضو إنذار رمزي، الذق الممتلئ خمر، بس مش خمر الفرح لكن خمر غضب ربنا. النهاردة بنعمة ربنا نكمل العظة الثلاث إنذارات اللي متبقية لإرميا. الإنذار الأول بيوجهه للشعب، واخد من الآية 15 لغاية 17، بيحذر الشعب أو بينذرهم من التعظم أو من الكبرياء. الملحوظة اللي احنا ناخد بالنا منها في بداية الكلام وحوضحها واحنا بنشرح، انه الكلام هنا مش دعوة للتوبة، خلاص ده جه وقت الدينونة. فالكلام اللي بيقوله إرميا هنا مش لسه بينتظر توبة الشعب، لكن بيقول لهم دينونة محتمة لابد ان تصير، خلاص الحكم الالهي صدر، رغم ان بابل لسه ما جاتش. طب ايه المعنى من كده؟ المعنى من كده انه التوبة ليها وقت. التوبة ليها وقت بمعنى ايه؟ بمعنى ان ربنا بيدعو الانسان دائما للتوبة، لكن في الحقيقة في وقت التوبة لا تجد مكان في قلب الانسان. بمعنى نقدر نقول ان من جهة ربنا الباب مفتوح، بس في الحقيقة لما بيصدر حكم الدينونة خلاص مفيش فرصة للتوبة. بس هو بيصدر حكم الدينونة امتى؟ بعد ما الانسان يستهين بإمال الله ولطفه وطولانيته. بمعنى المثل اللي قال ربنا يسوع بتاع العشر عذار، لغاية ما العريس بيبوق انه العريس اتى في فرصة لجمع الزيت، إلا من ضمن معاني التوبة. لما بوق البوق هو ذا العريس قد أقبل، في فرصة للتوبة؟ لا خلاص في فرصة. الخمس عذار الجهلات راحوا للحاكمات، أعطينا من زي تكون؟ لا ما يكفلش. طب نعمل إيه؟ قال لهم روحوا اشتروا. طب في فرصة يشتروا؟ لا خلاص أغلق الباب. تقولوا لي طب ما يمكن دي علشان احنا بنتكلم وقت الدينونة ووقت مجيء المسيح الثاني. لا، حتى على مستوى حياة الانسان ده مش بنقفل باب الراجع حبايب، لكن هذه الحقيقة لم تكن للتوبة مكانا في قلبه. من جهة ربنا الباب مفتوح للنهاية، بس مين ادراك انه قساوة الخطية وما تفعله في قلب الانسان ما بقاش عايز يتوب، فما نستهنش بالخطية، ما نستهنش بالخطية. عزوا أنفسكم ما دام الوقت يدعى اليوم لألا يقصى قلبكم بغرور خطية. يا مناسة حبيب كانت تسمع كلمة ربنا وتتأثر وتتجاوب، لكن بسبب الاستهتار، بسبب التهاون، بسبب رفض الطاعة للصوت يسمع نفس الكلام. احنا في حته ما بناخدش بالنا منها، لما معلمنا بولس الرسول وقف قدام فيليكس الوادي، بولس كلم فيليكس فارتعب فيليكس قلبه اتحرك، يعني ده وقت توبه وقت قبول. طب النتيجه قال له اذهب الان وما تحصلت على وقت استدعيك. للاسف سائد بقى في الوعظ انه ما جاتش فرصه. لا مين قال كده؟ دي مشكله. الحقيقة احنا نقرا القصة يقول ان هو استدعى بولس كثيرا، مش مفيش فرص. لا ده بولس راح له تاني، ايه اقرا سفر الاعمال، لكن خلاص القلب تعز. يبقى التوبة ليها وقت، طبعا ليها وقت. ام تستهين بامهال الله ولطفه وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك لتوبة، لكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تزغب لنفسك غضب يوم الغضب. القلب تعز. فهنا لسه باب ما جاتش، بس ربنا قال لهم خلاص الدينونة وقعت مجازا. طب ورب لو حد تاب؟ لا، لو حد تاب هقبله، بس هم مش هيتوبوا خلاص. وده اللي احنا هنفهمه بقى، يعني دي النقطة الأساسية في حديث إرميا النهاردة. المرات اللي فاتت كانت الدعوة قائمة ولسه في فرص، لكن حديث النهاردة لا هنفهم دلوقتي من الكلام من أكتر من موضع. لا خلاص أنا مش بقولك عشان تتوبوا، أنا بقولك أنه في قضاء جاي محتم، خلصت خلاص. ودي نقطة خطيرة حبايب. لذلك اليوم إن سمعتم صوت، هنا بقى الشطارة، لا تقص قلوبكم. مش لا أنا ممكن أسمع بكرة برضو، بس مين أدرك أن بكرة كلمة هتأثر فيه؟ طب من لا، من ناحية ربنا الباب مفتوح يا سيدي، بس في الحقيقة من ناحية نفسك لا، الباب مش هيظل مفتوح، هيجي وقت يقص القلب. وإلا حبيبي يعني أبسط حاجة، كانت كل الناس على فراش الموت كانت تابت، يعني ببساطة شديدة، ما خلاص ما أنا بموت. لا، شوفوا اللي على فراش الموت وبينازع وبينتقم وبيظلم في, 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 في توزيع ميراث، مش هحاول حتى موت مفاجئ. طب ليه؟ ما خلاص ما هو بيموت. لا حبيبي، ما خلاص القلب تأسى، لم تعد للتوبة مكانا في قلبه مع انه قد طلبها بدمع. يعني برضو بزعل من الوعاظ والشراح، يعني عايزين يخففوها انه يعني ما كانش فيه فرصة انه يسترد البكورية وما فيش فرصة للتوبة. خلينا نبقى صراحة، خلاص اقول تاني، من جهة الله؟ لا يا سيدي أنا هفترض معاك مش من جهة ربنا. ليه هفترض معاك من جهة ربنا؟ أنا ما أعرفش ربنا، لكن أنا أعرف قلبي، أعرف ضميري إنه قلبي بيتأسى. دي النقطة اللي تهمني في حديث النهاردة. يقول في الآية 15: اسمعوا أصغوا لا تتعظموا لأن الرب تكلم. هذه أول حاجة، خلاص الحكم صدر، ربنا تكلم. طب قدام طبعا كلامه كلام الدينونة، كلام القضاء، كلام الإنذار، كلام مجيء بابل. طب قدام أحكام الله يستعد كل فهم، خلاص اسمعوا بقى، اسمعوا الحكم. ينخفض كل كبرياء الإنسان، يقول الأشعياء كده عن يوم الدينونة: لا تتعظموا. خلاص يوم ما يصدر ربنا الحكم هنا هو واقف يخبط، وزي الصورة يعني المشهورة، المسيح بيخبط لكن الأكرة من جوه، انت اللي بتملك انك تفتح الباب وتقفله. لا ممكن هو يفضل قد امتلأ رأسي المطل وقصصي من نادي الليل، افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، ماشي وانا يعني يفتح ما افتحش. لكن لما يتكلم يوم الدينونة إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي، لا تتعظم، خلاص اتكلم يوم الدينونة ينخفض كبرياء الإنسان. اسمعوا وأصغوا لا تتعظموا لأن الرب تكلم. مشكلة الإنسان لا تتعظموا، ديت كبرياء. الحقيقة في ثلاث أسباب للكبرياء. السبب الأولاني، ممكن إنسان يتعظم بدون سبب، هو مفيش ما يدعو للعظمة، ما جاز دلوقتي عشان نشرح يعني، لكن هو فاكر في نفسه العظمة، لكن لو يعني جيت تحللها ما هتلاقيهاش. طبعا هي في كل الحياة ما تلاقيهاش، بس يعني أنا عايز بتكلم من ناحية فكر الإنسان مش من حكم ربنا أو مش من رؤية ربنا، هو حاسس في نفسه أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة ليش. والحقيقة هو لا غني ده عريان، يعني تخيل واحد بيقول فكره عن نفسه أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، هو شايف نفسه كده، فلذلك هو متعظم. أنا لما تيجي بقى تحلل الموضوع هو عريان. طب يا عم انت عريان وغني واستغنيت، عريان يا عم ما تكسي نفسك، هو مش حاسس. يبقى ده بيتعظم بدون سبب، كبرياء الزيت كده، هو شايف، هو حكمه على نفسه، هو رؤيته لنفسه. في نوع تاني بيتعظم بس عنده ما يجعله في عينين نفسه عظيم، يعني صاحب مركز ليه كلمة، يعني عندي مؤهلات، يعني يمكن هي أسباب بتدعوني إن أنا أتعظم في عينين نفسي. التاني ما عندوش حاجة، لكن النوع دوت عنده. طب اللي ما عندهوش يا عم انت بتعظم، انت مش شايف خالص، انت عمى. طب التاني لا، ما انا عندي. انت عندك زي الراجل الغني. طب بتتعظم ليه؟ ما هو في لحظه قال لك يا غبي هذه الليله تؤخذ نفسك منك. يبقى اللي انت بتتعظم بمقتضاه هو في الحقيقه ما يدعوش للعظمه، انت هو من وجهه نظرك انه ده يدعو للعظمه. يعني كنا لسه بنتكلم النهارده 15 طوبة عيد نياحة الصبح في القداس عبادية النبي. عيد نياحة عبادية النبي، عبادية ده بيخاطب أدوم، أدوم دول اللي هم نسل عيسو. نسل عيسو كانت العاصمة سعير بتاعتهم، ولازالت بقايا العاصمة دي موجودة ومن الآثار اللي بتزار يعني. في وسط الجبال ومحوطة بالجبال، والمدخل الوحيد لسعير ممر جبلي ضيق، فلذلك هم على قمة جبل ومتحوطين بالجبال، فدي مديهم حماية طبيعية. أيها الساكن في محاجئ الصخر وسط الصخور، يعني بحسب الفكر البشري عنده ما يدعو للتعظم. ربنا بيقول له تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر. ليه؟ لانه ان كان عشك بين النجوم فمن هناك احضرك، حتى لو انت عندك المقومات ديت. لا أنا ممكن أكسرها. فكرت تفتخر ليه؟ حتى لو في أسباب تدعو للافتخار، لا ماذا أنا ممكن أخد منك الحاجات دي أيوم ما كان معايا اتخذت منه في لحظة، يبقى ما تدعوش للافتخار. النوع الثالث بيتعظم مش لأمور لا تستحق، لا أمور تستحق. يعني ممكن إنسان يتعظم أنا بخدم، هو فعلا بيخدم، إيه يعني أنا جاد بحاول أتوب فعلا بجدية وأي حاجة ربنا بيشفيها، يعني أنا جد، هو جد بينه بالضمير وهو جد. طيب ما هي دي حاجات تدعو للافتخار، هل من حق هذا أن يتعظم؟ قال لكم بصوا لمعلمنا بولس الرسول، بولس عنده أسباب تدعو للعظمة وعظمة حقيقية، عنده رؤى، إعلانات، خدمة، ألام من أجل المسيح، يعني أمور تستحق فعلا أن الإنسان يفتخر بها، لأن الطبيعة البشرية مغلوبة من الكبرياء. فهنا بقى بيتدخل الله، يعني الأولاني ما عندوش حاجة خالص، هو فاكر في نفسه يعني زي بيقول يا مهنا ويا مهناك، هو ما فيش حاجة خالص. التاني عنده أسباب بس كلها أسباب، وهي ممكن ربنا ياخدها في لحظة. عمر ما كان الغنى هو العظمة الحقيقية، غني ومش شبعان، مش مرتاح، مش مبسوط، مش متمتع باللي معايا. التالت بقى عنده أسباب، وأسباب فعلا تدعو للافتخار، هو بتاع ربنا فعلا. طب ده ممكن يتعظم، ممكن يتعظم طبعا. طب يجي ربنا يعمل ايه؟ لألا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد. هنا بقى ربنا يخاف ليه؟ لأنه دي مشكلة الطبيعة البشرية، مشكلة الطبيعة البشرية إن دخلها ده الكبرية، التعظم. يا ما فيش أسباب وبتعظم، يا في أسباب لكن لا تستحق العظمة. ده الأسباب الروحية برضو ممكن تدعو لزمان العظمة، لكن ربنا بيخاف على أولاده، فيسمح ربنا بقى يعني ألام وقائية لألا ارتفع. هو بولس ما ارتفعش، بس ربنا عارف الطبيعة البشرية ممكن ترتفع، فربنا علشان يحمي بولس من الارتفاع، ملاك الشيطان ليلطمني شوكة. فدي الطبيعة البشرية. ولذلك يا أحبة يعني العلاج، نمرة واحد اسمع، اسمعوا، اسمع ايه؟ اسمع كلمة ربنا اللي بتقولك ما تحكمش في نفسك، أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، وأنا لست أحكم في ذاتي. ليه؟ لأن قلب الإنسان نجيس. يعني ما تاخدش يعني صوت قلبك هو مقياسك. لا، سهل قوي الإنسان يعظم نفسه فعلا وهو مخدوع، يعني هو مش حاسس، هو بينه وبين نفسه أنا فعلا ده أنا فل، ولا حد بيعمل اللي أنا بعمله. يا ابني قلب الإنسان نجيس، ما تمشيش ورا فكرك، مش مهم أنت بتحكم في نفسك تقول إيه، المهم حكم ربنا فيا. فدي نمرة واحد اللي تحمي الإنسان، اسمع كلمة ربنا. نمرة اتنين اصغي. يعني ايه اصغي؟ يعني خد الكلام ده يخصك انت. مصوت احنا ساعات الواحد يعني يسمع كلام، يا الكلام ده فين فلان، صار الكلام ده مش لفلان، الكلام ده ليا. فاسمع واصغي، خد الكلام في قلبك، يزي الكلام عليك. ما يعني خلي كلمة ربنا تبقى مراية حبايب، خلي كلمة ربنا تبقى هي المراية. أنا لو جيت قلت لك يا فلان أنت متكبر، مش حطقني وحتطلع وتنزل وحتثبت لي بمليون برهان إن أنا مش متكبر. طبعا مش من الحكمة إن أنا أكاشف إنسان بضعفه، حتى لو أنا مرشد أو مدبر، لا مش من الحكمة طبعا، روح ربنا هو اللي يكشف له. طب إيه العلاج؟ العلاج إنه أنا بقرا الإنجيل، بقولك انت لو وجهتني انا هرفص، لكن وانا بقرا الانجيل لا، انا فعلا كده. كنا لسه بنتكلم على من ضمن خطايا ادوم الشمات، بتنظر لاخيك في يوم بليته. ليه؟ لو بصيت لاخويا يوم مصيبته هشمت فيه. طب الطبيعه البشريه، لا اصل انا مش كده. ما تضحكش يا ابني على نفسك، ما تقوليش ان انا مش كده، دي طبيعتنا. طب ايه لما تبصش على اخوك في يوم بليته؟ لك هتشمت.
بكل أي شكل من أشكال الشمات. دي الطبيعي الطبع البشري. لو أنا جيت واجهتك لا يا عم إحنا ربنا يكون في عونه بس ربنا بيخلص ما يزرع الإنسان يحصل. بس كل ده بقى إيه؟ هشامات. لو أنا صادق بيني وبين ضميري بقول لكم اللي يكشفها لي بقى وأنا بقرا الإنجيل. لا أنا بعمل كده بس. هو ده اللي يحمي الإنسان حبايب. حياة الاتضاع مش كلام. حياة الاتضاع أن الإنسان بينه وبين ضميره. بصوا حبايب مفيش خطية مفيش خطية أشوفها إلا لما هي جوايا. صدقوني يا حبايب صدقوني ولو الإنسان صادق بينه وبين نفسه مفيش خطية بشوفها في شخص إلا لما أرجع لنفسي ألا ده أنا بعمل كده. أهو ده الاتضاع. أهو ده الاتضاع. الاتضاع مش كلام. الاتضاع مش خيبة. دي ده مسخ. الاتضاع حاجة جوه. إن أنا شايف نفسي جالسة ساكت فيه. مش كلام. شايف. يعني أقول لك شماتة. أنا عندي مواقف في حياتي الشخصية. أنا شمات. ما مش هضحك على نفسي. وشايفها واضحة قدام عيني. شفت زاني مزاني. شفت متكبر عندي مواقف. أهو اللي زي ده بقى حبايب صدقوني يخاف. يعني حتى لو هو بدا يتكلم على حد يروح ماسك لسانه. ما انا بتكلم عن نفسي. ما انا هفضحه بفضح نفسي. ما انا بحكم على نفسي. لجام يا حبايب ما يعرفش. يعني بقول لكم حتى لو بدا على طول دي هي المنخاس اللي بيروح جايبه ورا. طب انا عملت كده بستر عليا. عايز تتفضح؟ لا ربنا ما يستر. استر يا رب عليا. استر على اخويا. خلاص ما فيش كلمه تتقال غير كده. ادي علاج كبرياء الانسان. ذلك ربنا يسوع التجسد. التجسد يا حبايب الغايه الاولى الاتضاع. ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع. ايه الفكر اللي كان مستحوذ عليه؟ اذ كان في صوره الله لم يحسب خلصه او لم يحسب معادلته لله اختلاسا، لكنه اخلى ذاته اخى صوره عبد. خلي فيك الفكر دوت. لذلك ربنا يسوع لما بيقول ليوحنا اسمح الان لانه هكذا لك بنا ان نكمل كل بر. كل بر ايه؟ كل بر الاتضاع. له كل المجد. واقف في صف خطاه. واقف في طابور بتاع خطاه. واقف في طابور خطاه. ليه؟ بيكسر كبرياء الانسان. اسمح الان يجب نكمل كل بر. اسمعوا اصغوا لا تتعظموا لان الرب تكلم. طب لما ربنا يتكلم، لما ربنا يحكم، لما ربنا يقول القضاء بتاعه، رد فعلنا اعطوا الرب الهكم مجدا. يعني ايه اعطوا الرب الهكم مجدا؟ الكلمه دي تتقال وقت تنفيذ الحكم القضاء الدينونه. عشان كده باكد لكم حديث اليوم مش دعوه للتوبه. خلاص ده في قضاء الهي. طب اللي مطلوب بقى منكم ايه؟ اعطوا الرب الهكم مجدا. يعني اخضعوا. فعلا يا ربي احنا وحشين. فعلا احنا خطاه. فعلا احنا نستحق الدينونه. ادي معنى كلمه اعطوا الرب الهكم مجدا. وعندنا موضعين في الكتاب المقدس ياكدوا المعنى دوت. سفر يشوع الاصحاح السابع لما يشوع جاب عخان. طبعا عخان ما اعترفش، ربنا هو اللي كشف، فده قضاء على عخان. فيشوع قال له ايه؟ يشوع 7 الآية 19: يا ابني اعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل. يعني في حكم دينونة واقع عليك، ادي مجد لربنا. يقول فعلا مستحق وعادل. فعلا أنا غلطان. فعلا يا رب أنت ديك المجد، حكمك صح. فيبقى الكلمة دي بيقولها الإنسان وقت القضاء، وقت إعلان دينونة ربنا. نفس الأمر اتكرر في العهد الجديد نفس اللفظ. لأن بقول لكم ده التعبير يعني بالبلد عشان تفهموه ببساطة شديدة. ده اللي خدوه اخواتنا المسلمين عند القضاء. قول الشهادة. استشهد. اه واخدنا من هنا. في حكم وقع عليه خلاص. اعطي مجد ربنا. يعني يعني قر ان ربنا عادل. فعلا انا استاهل. انا مذنب. انت عادل يا رب في حكمك. فدي الكلمة اللي تتقال وقت تنفيذ القضاء. اعطوا لكلم الشعب كله الرب الهكم مجد. بقول لكم نفس الامر يتقال للمولود اعمى. هم جايبين الرجل بيحققوا مش عارفين، عايزين يهددوه بطريقة غير مباشرة. ايه التهديد؟ نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ بحكمنا. يقولوا له ايه؟ دعوا ثانية الانسان الذي كان اعمى وقال له اعطي مجدا لله. نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ. يعني ايه؟ احنا اصدرنا الحكم. اعطي مجدا لله يعني قر ان الحكم ده حكم صحيح، يعني ضمن لو انت ما قبلتش حكمنا هنحكم عليك انت كمان. تهديد غير مباشر. طبعا المولود اعمى فهمه، فبقت كلمة اعطوا الرب الهكم مجدا، ربنا حكم اعطوه مجد. يعني ايه؟ يعني تعطوا راسكو فعلا ربي عادل في احكامك، احنا نستاهل. ادي معناها بالبلدي. يبقى يؤكد الحديث انه ده حكم صادر خلاص، اخضعوا بقى، قولوا ان ربنا عادل في احكامه. ادي معنى اعطوا الرب الهكم مجدا، اعترفوا. وده اللي احنا بنبتدي بيه القداس. تدي القداس مريض متألم مظلوم عيان عندي ميت عندي فرح مستحق وعادل. انت ربي انت عادل، انت احكامك عادلة، انا استاهل اللي انا فيه. مش بنغني بقى بنقول مستحق وعادل، ده انا بأقر امام انت ربي انت عادل في احكامك، اللي انا فيه ده انا استاهله، انت بار. اعطوا الرب إلهكم مجدا قبل أن يجعل ظلاما. ظلام بقى هيوصف الدينونة بقى. يعني اعترف انه ربنا عادل، بطل بقى كبرية وبطل تعظم يا انسان، واسمع ده حكم ربنا، تطي راسك بقى، اعطيه مجد. يوصف مشهد الدينونة قبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة. يعني ايه تعصر ارجلكم على جبال العتمة؟ المعنى الحرفي انه الناس وهي مسافرة بالليل بيدوروا على مبيت قبل الدنيا ما تليل. طب لو الدنيا ليلت وعتمت واحنا ما لقيناش مبيت هنخبط في طرق جبل، شايفين حاجة. قبلما تعثروا ارجلكم على جبال العتمة، يقصد بها حرفيا بقى هنا بالنسبة لإسرائيل لما هتحملوا كسبايا لبابل، هيمشوكوا في صحراء وسط جبال العتمة محمولين كأسرى، ادوله مجد قبل ما تحملوا كأسرى لبابل. يعني قولوا له فعلا رب احنا نستاهل نروح بابل، احنا بمزاجنا اخترنا آلهة بابل، طب احنا هنروح بابل نعبد بابل الآلهة بتاعتها في ارضه، يعني احنا اللي جبنا لنفسينا. فعلا رب انت 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 بار يا رب في احكامك. ادوله المجد قبل ما تحملوا كسبايا وسط الجبال كأسرى ذاهبين لبابل. طب حالهم وهم محمولين لبابل منتظرون نورا. منتظرون ايه؟ رجا كاذب. احنا جالنا ايام حزقية سنحريب حصرنا وفضل ما حصرنا وهي ليلة نزل الملاك، فاحنا بقى متوقعين في اي لحظة بص هو هيبعت لنا ملاكي. منتظرون نورا. طب ليه بقول توقع كاذب؟ في فرق ما بين الأمل وما بين الرجاء. الأمل أنا بمني نفسي أنا خاطي وربنا صادر الحكم ومحمول أسير لبابل، لكن أنا بيني بنفسي أكيد ربنا هيتدخل، أكيد ربنا هينصرنا، أكيد ربنا هيعمل لنا معجزة. فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. انت ببناء على ايه متوقع ان ربنا ينصفك؟ ما هو ربنا دعانا للتوبة واحنا رفضنا، فخلاص جه وقت الدينونة. وقت الدينونة بقى ما تنتظرش نور. منتظرون نورا على اساس ايه منتظر نور؟ ده يعني مش عايز اقول رجاء، لكن ده امل كاذب، وهم كاذب، خداع للنفس. ربنا هيعمل. لا مش هيعمل يا حبيبي. إنما الرجاء لا، ده مبني على وعد أنت قلت. فعشان أنت قلت حتى لو الظروف المحيط مش طيبة، لا أنا واثق في كلامك. طب أنت هنا معك وعد واحد إيه؟ ما أنا قاعد أدعوك للتوبة وأنت رافضين توبة وصدر الحكم بالقضاء، خلاص مستني إيه؟ فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامثا. حالة إحباط. أنا متوقع نصرة من ربنا لكن مش على أساس. بعكس بقى ده الإنسان متكبر، بعكس الإنسان المتضع. الإنسان المتضع لما يدخل في ضيقة مش منتظرون نورا، وما اقصدش انه فقد الرجاء، لكن الانسان المطلع وقت دي انا رب استاهل، انا استاهل، انا اللي جبت، ما انت انظرتني يا رب، يعني كتر خيرك انك صبرت عليا. بصوا الفرق بين الاثنين، التاني خاطي وما فيش اي وعد من الله لحالته، لكن هو بيمني نفسه اماني كاذب. المتضع لما يقع تحت التأديب مش فتنتظرون نورا، لا، ده هو يقف قدام ربنا، ربنا استاهل، لولا ان رب الجنود ابقى لنا بقيه، ده 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 انا ربي انا ما فرقش عن سدوم، ده 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 رحمه منك رب ان انت صبرت عليا لغايه دلوقتي، ده رحمه منك رب انك سترتني، انا غلطان، انا اللي جبته لنفسي، انت انظرتني يا ربي، انت نبهتني، بس انا اللي استهونت، انا استاهل. عارفين لما البني ادم يقع في الوقفه دي قدام ربنا، يا على مراحم الله يا حبايب. اقول لكم اب بي 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 انت غلطان، انا مش غلطان، انا كان لازم اعمل كده، ما هو وصل الاب يروح ملطش، طبعا الضرب غلط، بس يعني انا بس عايز اشرح. الضرب مرحله اخيره في التربيه او في التاديب، لكن مش كل كبير وصغير، المهم يعني مش عايز اطلع بره المواضيع. طب تعالوا بقى ولد تاني وابوه بيلطش، بابا فعلا عندك حق، بابا انا غلطان، انا ماليش عذر بابا في اللي انا عملته، لا انا يمكن انا اعيط، ليه؟ الواد اتكسر خلاص، انت مش عايز تموته. أو ادي الانسان المتضع يا حباب، ادي روح التوبه، ادي معنى اعطوا الرب الهكم مجدا، رب فعلا انت انا استاهل يا ربي، لكن مش هاجي يا حبايب، يعني ما تاخذونيش وقت تاديب ووحش وحالتنا وفين ربنا وربنا سيدنا يا عم، اتضع تحت ايد ربنا الله يخليه يرحمنا، اعطوا الرب الهكم مجدا، ادي معناها بقى، لكن يا رب احنا نستاهل، واحنا اللي احنا عملناه ده شويه، ده كتر خيرك انك جازيتنا باقل، ومش كلام بقى، ده نابع من جوه، نابع من جوه، جازيتنا باقل مما نستحق، احنا نستاهل اكتر من كده، دي رحمه منك رب ان هي جت على قد كده. شوفوا الفرق بقى، لكن الخاطئ اللي مش تهيب فتنتظرون نورا، لا حيظلمها زيادة، نور ايه؟ فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلاما دامسا. يبقى حبايب يعني النتيجة اللي عايزين نخلص بيها، لما نقع تحت تأديب ربنا ما نلومش إلا نفسينا، بلاش الترفيس أخواتي، بلاش الترفيس، بلاش الواحد يقعد يبرر نفسه، بلاش الواحد يدي نفسه أعذار. إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، الآية دي لوحديها تخلص الإنسان، صدقوني حبايب لو خد الإنسان الآية دي كده نبراس في كل موقف، أنا غلطان، مش كلام، مش كلام، ما أنا ما أقولش أنا غلطان، ولما يجي حد يقول أنت غلطان أروح معلي صوتي. يعني بلاش ازدواجية يا حبايب، أنا غلطان، أنا غلطت، أنا معترف أنا غلطان، خلاص إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. اعطوا الرب إلهكم مجدا قبلما أن يجعل ظلاما وقبلما تعثروا أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نورا فيجعله ظل موت ويجعله ظلام دامس. يعني باختصار الكلمة اللي قالها معلمنا القديس بطرس، تواضعوا تحت يد الله القوية، ليه؟ لكي يرفعكم في زمان الافتقاد. تواضعوا، إذا ربنا اشتدت علينا انزل، نستاهل يا رب، نستاهل، نستاهل، كتر خيرك، ده 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 صدقني يا حبايب اخواتي، الواحد لما يقرا الانجيل، طب حنانية وسفيرة مش كذبوا؟ اتفضحوا في الكنيسة، طب انا كذبت كم مرة؟ ايه؟ طب وربنا ساتر عليا؟ إيه يعني بقولك، لو الانسان صادق مع نفسه كل لحظة فعلا ربنا لاطف بينا، ربنا لاطف بينا، لطف لطف لطف، ربنا لطفه وامهاله وطول اناته، هاتي لطف الله دوت. فبالتالي بقى الانسان خاطئ، عم بتعطي راسه، ربنا ما يدام تعطينا راسنا يرفعكم في ايه؟ زمان الافتقاد، بعد ما تستوفى الايه؟ ما هو حبايبي يعني سؤال، الافكار كلها مترابطه، يعني داود النبي غلط انه اهلك يوما بيد شائر، وراح هرب عند الفلسطين، عمل مصيبه، رايح وسط اعداء الرب هتحارب شعب الرب، مصيبه، طب ربنا تدخل برحمته وخلى أقطاب الفلسطين يقلبوا على داود وراحوا مرجعينه. نشكر ربنا. بس خد بالك أنا نشكر ربنا طبعا, بس لازم إيه تتشد بقى ودانك على العملة اللي أنت إيه عملتها. عملت مصيبة يا داود. طب إيه وهو راجع لما رجع أقطاب الفلسطين راح صقلغ, لقي في صقلغ مراته وعياله وطبعا الرجالة بتوعه العمالقة نزلوا ايه وخدوهم في السبي. ايه ربنا بيشد ايه وده يعني 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 ساتر ومحب ومترفق وبيصلح اخطائي, بس 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 لازم يأدبني. اجي انا بقى اشوف صقلك كده واتزمر على ربنا, الرجاله اتزمروا هاجوا على داود. اما داود فتشدد بالرب. الرب ده اقل واجب, يعني اقل واجب انت تعمله معايا ان انا الاقي المشكله دي. ليه؟ ما هو انا اللي انا عملته ده شويه ده انت جزيتني باقل من دي, اهون من اللي انا فعلا كنت استحقه. ده انا كنت هروح احارب شعب ربنا, هقتل شعب الله بايدي. بقول لكم قتل نعجه قعد يعيط طول عمره كل الليله وبلل فراشه لما حط أورية في الصف الأول وموت. أم لو كان قتل في شعب ربنا ده كانت بقت مناح, كانت بقت مناح في حياة داود. فربنا مجاني بس شد وداني, وهي وداني مشدودة بقى في صقلغ. يا رب فعلا أنا أستاهل. بصوا يعني أدي معنى تواضعت تحت يد الله القوية فيرفعكم. يعني يرفعكم بقى زمان افتكرت استوفي بقى العقاب, استوفي شدة الودان لغايه ما يجي بقى الوقت اللي هو ايه ما فيش بقى تذمر هنا. ادي معنى اعطوا الرب الهكم مجدا. برروا ربنا في احكامه ازاي ان احنا نطاطي واحنا غلطانين. طيب ده اللي بيقوله لهم ارميا, يا جماعه ربنا قال وحكم واحنا نستاهل وطاطوا قدام ربنا وبطلوا كبريه وبرروا الله في احكامه. هم بقى ايه موقفهم؟ وإن لم تسمعوا ذلك, يعني لو ما اعترفتوش ببر ربنا بإن احنا نستاهل اللي حصل لنا دوت. حبايب ده كانت تبقى الديئات للقديسين لأجل تزكيتهم, لكن هم يعتبروها لأجل إيه؟ خطاياهم. إحنا العصاية نازلة يعني ناقص يجي صوت من السماء يعني يعني يقول للكنيسة فوقي. ومع هذا لا أصل إحنا مضطهدين أصل. وإن لم تسمعوا ذلك بدل ما تعترفوا إنه 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 إن دي خطيتنا وإحنا نستاهل وإن ربنا بيجازينا بأقل مما نستحق, أرميا بيقول لهم لو ما اعترفتوش بده فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء. إيه الكبرياء؟ هو ده إنه اللي بيحصل ده بسبب خطاياكم, وانتم مش راضين تعترفوا ان ده بسبب الخطيه. انتوا بتقولوا ان احنا كويسين, ان ربنا بيعمل فينا كده ليه, او ان احنا بنضطهد عشان احنا مسيحيين. ده انت بتتأدب, انت بتتأدب, اهو ده الكبرياء. فارميا بيقول له فان نفسي تبكي في اماكن مستتره من اجل الكبرياء. بتبكي ليه يا ارميا؟ قال ما هو لما يشد ودنا واحنا في كبرياء ما نعترفش ان دي خطايانا معناها ان ايده حت ايه هتشتد زياده. مش كده انا ببكي, اللي انتوا بتعملوه ده معناها ان الضيقه هتزيد علينا. لكن لو اعترفتوا ان احنا خطاه وان احنا نستاهل وان ربنا عادل في احكامه وان احنا اللي جبناه لنفسينا هيرفع عننا الضيقه. وان لم تسمعوا ذلك معناها ايه؟ معناها تضرب الولد مش راضي يعترف انه غلطه, تروح مزود الضرب, تزود العقاب. ارميا بيعيط فان نفسي تبكي في اماكن مستتره من اجل الكبرياء. حولكم موقفين يا حبايب بس عدى عليهم بسرعه, يعني انا عايز بس الفكره توصل. داود غلط يوم ما عد الشعب, وكانت النتيجه ربنا وضع امامه ثلاث خيارات فنزل العقاب على الشعب. بص داود بقى يقف قدام ربنا يقول له ايه؟ لتكن يدك علي وعلى بيت ابي, ها انا اخطات وانا اذنبت, اما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ يعني العقاب نازل, قال له ربي انا استاهل, انا غلطان, بس خلي ايدك علي انا، انا اللي غلطت، دول ذنبهم عاقبنا تاكلهم.
بصوا بصوا بصوا، لما الانسان تشتد عليه ايد ربنا ويعطي المجد لله، فربنا قال للملك وقف. اول ما داود وقف الوقفه دي يا حبايب، ربنا قال للملك خلاص خلاص، ما الراجل اعترف وبيقول له انا استاذ، وخلي ايدك عليا مش على الناس دول، هم ما عملوش حاجه.
قال له خلاص عارف غلطتهم.
العكس بقى التاني، وكانوا الاثنين مع بعض يا اخي، شاول
عمره ما حكم على نفسه اطلاقا. ده مره صموئيل قال له روح وانتظرني وما تروحش الحرب الا لما اجي اقدم ذبيحه. سبعة ايام عدى، اليوم الاول الثاني الثالث الرابع، اليوم السابع لسه ما خلص. هات يا ابني ذبيحه. وانا انا حبيبي هو بيخترع، هات انا اقدم انا الذبيحه. يدوب ما فيش، يدوبك بس. لا مين جاي؟ صموئيل.
انا عملت ايه؟ خدوا عندكم، انت تاخرت. لا وما تاخرش، وقال لك سبعة ايام وسبعة ايام ما خلصوش. الشعب انفض من حوالي، الاعداء هجموا، وربنا ما عملش حاجه عشان يوقف الاعداء. اعمل ايه؟ فتجلدت، قدمت الذبيحه.
ربنا غلطان، وانت يا صموئيل غلطان، والناس غلطان، والعدو غلطان. مين الوحيد اللي مش غلطان في القصه؟
انا. قال له قد انحماقت،
قال له قد انحماقت، الاستماع افضل من تقديم الكباش. بتعمل ايه؟
عمرك يا شاول ما اعترفت ان انا غلطان.
عمره ما وقف قدام ربنا قال انا غلطان.
بصوا، واللي جنبه بقى طبعا، عشان كده ايد ربنا اشتدت على شاول، لكن التاني اللي جنبه انا استاهل، خلي ايدك عليا انا. قال للملك خلاص اقف. ان لم تسمعوا ذلك، لو ما اعطيتوش المجد لربنا وبررتوه في احكامه، انا هدخل اعيط، لان ده معناها انه هتظل ايد ربنا مشتده علينا. وان لم تسمعوا ذلك فان نفسي تبكي في اماكن مستتره. ليه في اماكن مستتره؟ قال لهم مش فاهمين انا، يعني انا ليه هبكي في اماكن مستتره؟ ما انا لو بكيت ده هم مش فاهمين حاجه. احنا قلنا لهم انكم غلطتوا، قولوا ان احنا غلطانين، ايد ربنا ترحمنا. لا، هم بيقولوا ان احنا بيتعظموا، احنا كويسين. فهم مش فاهمين سياسة ربنا. فلذلك ارميا بيقول وان لم تسمعوا ذلك فان نفسي تبكي في اماكن مستترة من اجل الكبرياء. الاتقية لما شايفين انه ايد ربنا مشتد علينا بسبب ضعف، واحنا مصرين ان احنا نقول احنا واحنا واحنا ونتعظم، فبيبكوا. تبكي عيني بكاء وتزرف الدموع لانه قد سبي قطيع الرب. بص قلب ارميه، قلب راعي، من يعثر وانا لا التهب. طب سيبكم من ارميه، اذا كان ارميه شايف قطيع الرب وبيبكي عليه، امال ربنا؟ هو ارميه احن من الله؟ يعني ربنا بيأدب يا حبايب وهو بيعتصر الما. بس هنا بقى الحكمة، ده هضرب الواد وعيط جنبه. يا عم تشد نفسك، ما لازم يتضرب. لا ما انا مش قادر. محبة بدون حكمة تنفعش. فربنا بيأدب، هو متألم موجوع، بس لازم درس التأديب يكمل. ليه؟ عشان تحبكم. تبكي عيني بكاء تزرف دموع لأنه قد صبي قطيع الرب. يبقى أرميا بيبكي لأنه التأديب دوت عشان نعترف إن إحنا خطاة ومش معترفين، فده معناه إن إيد ربنا هتشتد علينا، معناه إن السبي هيتم، معناه إن أولاد ربنا هيروحوا في السبي، فأرميا مش محتمل المنظر، فبيبكي في أماكن مستترة. الأماكن المستترة يا أحبة إنه في خطايانا، طبعا الأماكن المستترة بالنسبة للشعب، الشعب مش شايف أرميا وهو بيبكي. معناها ايه؟ معناها الخطاة لا يستحقوا ان يروا الاتقياء، وده مبدأ روحي. انسان يقولك ما فيش حد عدل، كله وحش، هات لي واحد عدل. لو انا مش شايف حد عدل، ده عشان انا خاطي.
فأنا ما استحقش إن أنا أرى إرمية التقي اللي بيبكي. لكن على قد تقوى الإنسان صدقونا حبايب على قد ما يشوف أتقية في الكنيسة. سر الأتقية يشوفوا بعض صدقوني حبايب. ومكياس لي لو أنا بصيت كده مش لاقي حد عدل في الكنيسة أعرف إن أنا وحش. صدقوني حبايب صدقوني 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 حتى على مستوى الجسد بيعرفوا بعض يا أخي. صدقوني بيعرفوا بعض يشوفوا بعض يعرفوا بعض بصدق بقول لكم عن يعني بصدق يعني بصدق شوفوا بعض يعرفوا بعض. طب أنا ليه مش شايف حد عدل في الكنيسة؟ عشان أنا خاطي فأنا ما استاهلش أشوف إرمية فإرمية بيبكي في أماكن مستتر. إن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء وتبكي عيني بكاء وتزرف الدمع لأنها قد سبيا قطيع الرب. ده الإنذار الأول. صباح الخير. عندنا لسه إنذارين. ده بس هنجري يعني هنجري. يبقى الإنذار الأول إنذار للشعب بسبب عجرفتهم ومشاهدين يتضعوا تحت يد الله القوية في الدينون. الإنذار الثاني للملك والملكة الآية 18 كل الملك وللملكة اتضعا اجلسا لأنه قد هبط عن رأسيكما تاج مجدكما. قد هبط برضو تأكيد تاني إن إحنا مش قدامنا فرصة لا خلاص هبط التاج. ده يؤكد إنه الحديث مش حديث دعوة للتوبة حديث إعلان قضاء ربنا خلاص هبط التاج. زي ما قلنا المرة اللي فاتت مين الملك ومين الملكة الاحتمال الأكبر إن هو يهوياكين الملكة دي أمه مش مراته. سفر ملوك الثاني 24 الملكة نحشتا. قصة يهوياكين ببساطة كان في ملك اسمه يهوياقيم ده ملك لمدة 11 سنة. في نهاية 11 سنة تمرد على بابل فرح جاي نبوخذ نصر خده أسير في بابل. فالشعب أقام ابن يهوياقيم اللي هو يهوياكين ده كان عيل عنده 18 سنة فطبعا مش عارف يدير شؤون المملكة. فكانت مين اللي بتدير شؤون المملكة؟ أمه اللي الملكة بقى اللي هي نحشتا دي. فضل الملك لمدة 3 شهور وراح متمرد على بابل راح جاي له نبوخذ نصر تاني مرة وخده أسير شال التاج من على راسه وخده أسير لبابل ده الفوج الثاني اللي راح للسبي. وراح أقام عمه صدقية صدقية ده ابن يوشي أقامه ملك. صدقية ده قعد 11 سنة وراح جاي نبوخذ نصر السبي الثالث لأورشليم. يبقى السبي الأول حصل أيام يهوياقيم اللي قعد 11 سنة وفي الآخر اتمرد فجاي نبوخذ نصر خده البابل وخد أول فوج للسبي. راح جاي بعديه ابنه يهوياكين قعد 3 اشهر اتمرد راح جاي له نبوخذ نصر خده اسير لبابل وخد الفوج الثاني للسبي. واقام عمه صدقي لانه خلاص ده عيل كان عنده 18 سنه وما فيش عيال تاني فراح اقام عمه هيملك 11 سنه وفي ايامه يجي بقى السبي الثالث والخراب بتاع ايه بتاع أورشليم. فإحنا دلوقتي في أيام مين؟ أيام يهوياكين اللي عدلوا 3 أشهر دول يعني فضل لنا 11 سنة ورحيل السبي. إحنا بدينا السفر كان عندنا فضل لنا 40 سنة على السبي من نهضة يوشي. لا دلوقتي إيه النبوة ديت وصلت أيام يهوياكين خلاص فضل لنا 11 سنة ونروح السبي عشان بس نحس بالأحداث التاريخية. كل الملك وللملكة اتضعا اجلسا لأنه قد هبطا عن رأسيكما تاج مجدكما. فعلا كلمة اللي قالها إرمية هنا خلال 3 أشهر كان جه نبوخذ نصر وإيه وعزله من الملك. بيقول الملك والملكة اتضع كانت خطية الشعب الكبري جاية منين؟ جاية من القيادة كده مش متضع. لو كان الملك والملكة اتضع ملك نينوى جالس في التراب ترك كرسيه وجلس في التراب الشعب كله قعد في التراب. فالقيادة قدوة للأسف الملك والملكة في كبرية فطبيعي الشعب سالك في الكبرية هو الآخر.
كمل في الآية 19، أغلقت مدن الجنوب وليس من يفتح سبية يهوذا. أول مرة نسمع كلمة سبية يهوذا. سبية يهوذا كلها سبيت بالتمام. أغلقت مدن الجنوب، لما جينا بوخذ نصر يهاجم مدن الجنوب دي تحمل حاجة من الاثنين، يا إما مدن في صحراء اسمها صحراء النقب اللي هي جنوب يهوذا، المدن اللي هناك لما لقى نبوخذ نصر جاي فكله خاف على نفسه، راح كله مقفل ببان مدينته خايفين من 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 نبوخذ نصر. فلما الملك هرب راح لمدن الجنوب لقى كل المدن كله مقفل الببان خايفين، فما لقاش حته يهرب فيها، فنبوخذ نصر قبض عليه. او ممكن يكون مدن الجنوب مصر، ان هو لما جه نبوخذ نصر يهاجم على يهوياكيم ظن انه ملك مصر ممكن، لان مصر تملي هي الجنوب بالنسبه ليهوذا، فتملي لما يتقال ملك الجنوب يبقى مقصود منه ملك مصر، ودي اللي شفناها في سفر زكريا لما بيكلم على الحرب الاخيره، ملك الجنوب ده ملك مصر، فكان بيظن ان مصر ممكن تسنده، لكن ايه اغلقت مدن الجنوب ولا سالت في مصر. اغلقت مدن الجنوب، يبقى وقت الدينونه هنلاقي البيبان كلها ايه أقول ربنا افتح، لا خلاص الباب اتقفل. يبقى الانذار الاول للشعب الايه 15-17، الانذار الثاني للملك والملكه الايه 18-19، الانذار الثالث والاخير بقى بيوصف منظر الخراب في مجيء بابل. يقول في الايه 20، ارفعوا اعينكم وانظروا المقبلين من الشمال، بابل شمال يهوذا، فبصوا الجيش وهو جاي. أين القطيع الذي أعطي لك غنم مجدك؟ هلأ الحديث بقى ده كله بالمؤنث من أول الآية 20 لغاية 27 آخر الإصحاح، بيكلم مدينة أورشليم، المدينة يعني الشعب كله يعني القيادات، فبيقول له ارفعوا أعينكم وانظروا المقبلين من الشمال، أين القطيع الذي أعطي لك؟ يا قيادات يا اللي موجودين في أورشليم، فين القطيع اللي ربنا ادهولكم؟ فين شعب ربنا اللي ربنا اتمنكم عليه؟ ضيعتوه راحوا للسبي. أين القطيع الذي أعطي لك؟ القطيع ده غنم مجدك، فرطوا فيه. معلمنا الكديس بطرس عشان ناخد المعنى الروحي اللي فيها يقول آية برضو ما عرفش ناخد بالنا من معناها ولا لا، بيقول اطلب الى الشيوخ الذين بينكم، الشيوخ هنا اللي هم البريزبيتيروس القصوص يعني، انا الشيخ رفيقكم والشاهد لالام المسيح، انا كاهن زيكم، ارعوا رعيه الله التي بينكم وتعهدوها. يقول ايه كلمه بقى، لا كمن يسود على الانصبه، ارعوهم ليس كمن يسود على الأنصبة. وفي في القبطي اللي متاخد من اليوناني يقول ليس كمن يسود على المواريس، يعني ما تتسلطوش على الأنصبة أو ما تتسلطوش يا رعاة على الورثة اللي ربنا اداها لكم، المواريس إيه النصيب بتاعي ككاهن، ايه الورثة بتاعتي، ما اؤتمنت عليه من قبل الرب من قطيع الرب، ده ميراثي ده نصيبي دي ورثتي. فالقديس بطرس بيوصي الرعاة ارعوهم لا كمن يتسلط على الأنصبة المواريث، ما تتسلطوش عليهم ما تتريسوش عليهم، سيبوكم من دي، بس نسميهم ايه بقى، نسميهم الأنصبة، نسميهم المواريث. فبقى كل كاهن له ميراثه من الله، نصيبه الميراث بتاع ربنا، اداني انا من الميراث بتاعه، مين ما اتمني عليه من شعبه. بصوا بقى حطوا جنبيها، اين القطيع الذي اعطي لك، يعني بصراحه بقى كلام يخوف، بصدق أحباب صدقوني بكلمكم منتهى الأمانة عن النهاردة كده من الساعة 4 وأنا في حر رعدة، بصدق بكلمكم قدام المسيح، يعني ربنا حيسأل كل كاهن فين النصيب اللي أنا اديتهولك، أنا اديتك دي ورثة ربنا، يعني الورثة دي إحنا أنا ككاهن ما دفعتش فيها حاجة، هو اللي دفع بس اداني الورثه ديت، وهيجي في الاخر يقول لي ايه؟ اين القطيع الذي اعطي لك؟ وديت ولادي فين؟ الميراث اللي انا اديته لك عملت فيه ايه؟ عجبا لمن يسعو وراء الكهنوت. عجب بصدق بصدق حبايب بصدق، عمى عمى، والواحد اتعمى بصراحه منتهى الأمانة، الواحد اتعمى يوم يعني كشاه صيقت للذبح. خلوا إن ربنا يسأل كل راعي أين القطيع الذي يا نهار أبيض. قولوا لي يعني بصدق يا أحباب، يعني الواحد يفرض ربنا يقول إيه يعني؟ ده هيسأل القطيع يا نهار أبيض. المفروض الغنم ده إيه؟ غنم مجدك. لو أنت كنت أمين في رعايتهم دول هيبقوا مجدك. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول في رسالة فيلبي: يا إخوتي الأحباء يا سروري وإكليلي. طبعا بولس كان أمين على الميراث اللي أعطي له من ربنا، فبالتالي هيبقى ده يوم مجده. واحد زي أبونا يعقوب يقول لك: فاتسع الرجل جدا وكان له غنم كثير. يعني من أمانته في الرعاية الغنم بتاعه كتر، يبغته واحد يقف قدام ربنا يقول: ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، أنت يا رب اديتهم لي أهم اللي أنت سلمتهم لي. طب وما الباقي؟ لما واحد يقف قدام ربنا: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ أنت قعدت تشتت لي في الغنم، يعني ما بتلمش، واللي ملمومين تشتتهم. عرفتوا ليه يا حبايب؟ بصدق 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 بصدق. ليه في كل قداس بنصلي من أجل الكهنة؟ مصيبتهم مصيبة. مصيبتهم مصيبة بصدق حبايب، صدقوني بمنتهى الأمانة بقول لكم. عشان كده قال هذا بالفم، قال لك الجلابية السوداء في السماء دي قليلة خالص خالص، يعني خالص. عجبا على أسقف يخلص ذا بالفم. ده انتوا حيالنا كل واحد هيسألوا عن نفسه حبايب، يعني مش عارف، يمكن نصعب عليكم بصدق بالأمانة اخواتي بالأمانة، يعني يمكن نحمل قلبكم علينا شوية، انه فعلا قد كده الرعاة بكل أشكالهم فعلا. ده يوم صعب، يعني مش متصور، يعني تخيلوا ربنا يسأل واحد ايه دوت. عشان كده يعني يكمل: ارفعوا عينكم وانظروا المقبلين من الشمال اين القطيع الذي اعطي لك غنم مجدك. يكمل ما بقولكم وجع وجع كانت النار. ماذا تقولين حين يعاقبك؟ تعال يوم الدينون. الله كان أجير لا يبالي بالخراف، أجير لا يبالي بالخراف. رأى الذئب هرب. ليه؟ لأن الخرف ليست له. إن أراد ربنا يعني في سفر حزقيال ده حيمسك الرعاة، حزقيال 24: ويل لرعاة إسرائيل. ليه؟ نمرة واحد، تشتتت الغنم بلا راعي. ليش يعني ما يعني خلينا يعني بقول لكم يمكن الكلام ده يعني يحننكم على الرعاة. تشتتت الغنم بلا راعي هيتحاسب، صارت مأكلا لجميع وحوش الحقل هيتحاسب عليه، ضلت غنمي هيتحاسب عليه، تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش هيتحاسب عليه. يبقى أي حماقة وأي جهل لمن يسعو طلبا للكهنوت، مفيش غير إنه يعني مش فاهم، أعمى، مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. ماذا تقولين حين يعاقبك؟ معلش سامحونا اخواتي بس بصدق اسو كلامي يعني يوجع، ما يخصكمش انتوا بس، يعني ما احنا بنقول كلام كتير يخصكم، سيبونا نقول كلمتين يخصونا. يعني ماذا تقولين حين يعاقبك؟ وبصوا بقى العقاب هيجي على ايد مين بقى حبايب بالنسبه لاسرائيل: وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياس. اللي هيقدموك دول انت في يوم من الايام كنت معتبرهم صحابك، انت اللي اديتهم فرصه ان يتسيدوا عليك. من 100 سنه كان عندنا واحد اسمه احاز ملك، راح تحالف مع اشور أبقى عبد عندك. ضعفت أشور وجت بدلها بابل، فبقى عبد عند مين؟ عند ما أنت اللي رحت تريسهم عليك، اللي أنت رحت تريسهم عليك بمزاجك، هم النهاردة اللي بي إيه؟ اللي بياخدوك للسبي. قد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة، أنت اللي جبتهم قيادات عليك، هم اللي بيزلوك النهاردة. أنت اللي رحت تطلب حمايتهم، هم اللي بيزلوك النهاردة. طب المعنى الروحي بقى اللي فيها اللي يخصنا كلنا كمؤمنين، الخطية اللي احنا بنتساهل معاها بنصير لها عبيد. انا اللي اتصاحبت مع بابل، انا اللي رحت لبابل، انا اللي حطيت نفسي تحت ايد بابل، النهاردة بابل هي اللي بتزلني. هكذا الخطية، احنا اللي بندي للشيطان فرصة انه يتجبر علينا، احنا اللي بنروح نملكه مننا، نخليه يملك علينا. اروح في البضاعة بتاعت الشيطان، اتساهل في نظرة، اتساهل في فكرة. قال لكم سر يا جماعة، النهاردة ما فيش قصة يبقى في سر. من يوم العظة صدقوني حبايب، والله شاهد على ما اقول، بتاعت ابونا داود، يعني هو الرجل قال كلمة ما عرفش قالها فين وبخصوص ايه، بس يعني انه ما معناها ان يوسف ده كان بيصلي على طول، مش فاكر بقى انا ما يعني ناخد نقطه في الوعظ. ما في نجاه يا حبايب، ما في نجاه يا حبايب غير ان طول اليوم الانسان يصرخ لربنا يا رب احفظنا، او اول ما يجي له فكر ايا كان اللي بيحاربه بيه بقى الشيطان، يا رب احفظني، يا رب نجيني، يا رب انت عارف ان انا ضعيف، يا رب احفظني، يا رب نجيني، طول النهار طول النهار. هو ده اللي ايه اللي يخلي الشيطان ما يتسلطش علينا. لكن اتساهل مع فكر واخد ودي وبس، انا نفسي بقيت عبد مش عارف اتفك، يبقى انا اللي ملكته علي، انا اللي خليته له السياده علي، انا اللي تساهلت معاه. ماذا تقولين حين يعاقبك؟ العقاب يحزن، لما يجي يعاقبك هتزعلي، لكن اللي حيزعلك اكتر مين اللي بيعاقبك؟ وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة، يعني كونك انك بتتعاقبي يا نفسي بتبقي زعلانه، لا، اللي حيزود حزن بقى ان مين اللي بيعاقبك؟ اللي انت تساهلتي معاه، شمشون. قولوا لي ايه مشاعر شمشون وهو اعمى وبيطحن في بيت السجن؟ كل ما يفتكر دليل ايه مشاعره؟ انا اللي رحت لها برجلي، انا بدي مثل بس مش بالضرورة الخطيئة الجسدية، الخطيئة عموما، انا اللي رحت برجلي. اهي النتيجة، انا مزلول منها هي. شوفوا الخطيئة اللي بنتساهل معاها حبايب هي اللي في الاخر ايه؟ تكسر الانسان فعلا. يوصف النفس بقى اللي في الحال دي اللي هي بتعاقب بسبب عدو انا تركته يتسلط علي. أما تأخذك الأوجاع كامرأة ماخض، أنت متألمة زي ست بتولد، بس الست اللي بتولد عندها رجاء إنه حيولد إنسان في العالم، لا، أنت بتتمخضي وفي الآخر مفيش إيه؟ مفيش ولاد. أهو الخطايا اللي احنا بنتساهل معاها تتملك مننا وهي اللي تزلنا، ونبقوا بنتألم وألم بلا إيه؟ بلا ثمر، بلا نفع. ماذا تقولين حين يعاقبك وقد علمتهم على نفسك قوادا للرياسة؟ أما تأخذك الأوجاع كامرأة ماخضة؟ يكمل وصف المسألة 22، وإن قلت في قلبك لماذا أصابتني هذه؟ أوحش حاجة بقى إن النفس لغاية دلوقتي مش عارفة اللي بيحصل ده بيحصل ليه. عمى بتسأل، وإن قلت في قلبك، يعني النفس بتعاقب ومش عارفة بتعاقب ليه، مش شايفة خطيط؟ لماذا أصابتني هذه؟ فبيسمى بيقول لها الرد، لأجل عظمة اسمك. مش يعني مش ربنا بيتصيد لنا، دي المصايب اللي انت عملتها هي اللي وصلتك لكده يا نفس. هتك زيلاك، هتك يعني تقطع، أزيالك يعني الملابس بتاعتك، تعبير يعني اتعريت، يعني كتك زيلك، رفعوا إظارك عنك، عروك. وإن كشف عنفا عقباك، إن كشف عنف عقباك يعني اتعاملت معك الخطية بالعنف وحشية الرذيلة اللي انت يا نفس عملتيها. كمل المعنى الروحي وبعد كده اقول لكم المعنى الحرفي اللي يقصده بالنسبه لاسرائيل. الخطيه اللي انت بمزاجك عملتيها وسبتيها تتسيد عليكي، النهارده الخطيه دي بتتسلط عليكي بعنف، بقيتي عبده ليها مش قادره تتفكي منها. اللي انت بمزاجك في يوم من الايام عملتيها وسبتيها تتسلط عليكي، ده كمعنى روحي. المعنى الحرفي بقى اللي يقصده بيكلم بيه إسرائيل يقول لها إيه؟ وإن قلت في قلبك لماذا أصابتني هذه، ليه باب الجاية وليه رحيل للسبي وليه مزلولين، لأجل عظمة إثمك بسبب الجرم الكبير اللي انت عملتيه. هتك زيلاك وإن كشف عنفا عقباك، يعني أورشليم مشبهة بامرأة هي بمزاجها اتعرت وبمزاجها مرسة الرذيلة، لأنه كانت عبادة الأصنام فيها جزء من الخطايا الجسدية. اللي انت عملتيه أورشليم بمزاجك وراء عبادة الأصنام، النهاردة هتيجي بابل هتعريكي غصب عنك وهتغتصبي غصب عنك. لأنه كان الحروب زمان ما كانش فيه يعني مبادئ حتى يعني دلوقتي لا، فكان الدولة اللي تروح تحارب دولة نمرة واحد تعري السبايا، تعريهم وتقودهم عراه عراه في سفر أشعياء الإصحاح 20 آية 4 عراه وحفاه يعروهم ويمشوهم حافين ياخدوهم للسبي، فبتتعرى. نمرة اثنين كانوا يغتصبوا النساء، فحرفيا يقصد ان هتيجي بابل هتعريكوا، طبعا يكلم أورشليم بقى كامرأة الشعب كله وهتغتصبكوا. اللي انت قبل كده عملتيه بايه؟ بمزاجك في عبادة الأصنام، يتعمل فيك غصب عنك. يبقى الخطية اللي أنا في وقت من الأوقات حابب أعملها بمزاجي برغبتي صرت عبد ليها ومش عارف أتفك منها. بصوا العبودية بقى، طبعا العري فضيحة، ربنا بيستر، لكن لما نتمادى في الشر ستر ربنا هنا يبقى تشجيع لينا على الاستمرار. لما نتمادى بضعف باستهتار بتهاون حبايب، لو ربنا فضل يستر عليا يعني خلاص استمر زي ما انت، فيجي ربنا يروح سحب ايده. فبغته روح شرير من قبل الرب، الايه اللي هي معناها ايه؟ ربنا ساتر عشان انا توب، ما انا لو اتفضحت مش هتوب. يستر ربنا توبت خلاص لانك سترتنا، يستر ربنا وانا تمادى باستهتار بتراخي بتهاون. لو فضل ربنا ساتر يعني ما بيشجعني ان انا ايه؟ يلا خليك ماشي زي ما انت، ما انا مداري عليك. لا، يجي ربنا بقى يسحب ايده، هو ما بيفضحش بس يسحب ايده. مين اللي يفضح؟ الشيطان. فانا كنت ساتر عليك يا اورشليم، انت عريتي نفسك وانا طولت بالي. ارميا بينبح في صوته بقى 40 سنه. طب انتوا مصرين؟ خلاص انتوا حرين. بابل بقى هي اللي تيجي ايه؟ تيجي تعريقه بقى. طب سؤال، هل في سبيل للنجاة من الدينونة ديت يا إرميا؟ بص بقى نختم بالحتة دي بس عايز نفهمها. بيقول لهم هل يغير الكوشي جلده او النمر رقته؟ اديك انت يا ارميا كشفت لنا انه ده قضاء ربنا وان احنا مش راضيين نتضع، فبالتالي الايد اشتدت علينا، فبالتالي شفنا بابل جايه من الشمال ومعرينا وبيغتصب نسائنا ورايحين للسب. سؤال يا ارميا، في سبيل للنجاه؟ قال لهم لا. هل يغير الكوشي جلده؟ الكوشي اللي هو الحبشي، يعرف اسمر يعرف يخلي لونه ابيض؟ ما يعرفش. تقولوا له مايكل جاكسون عملها. عملها بس كان شكله يعني مسخ. يعني مايكل جاكسون لما عمل الحفلة بتاعت الأولمبياد وكان يسود كان حلو، لما غير كده بقى لما يخلف عيال، طبعا هو ما خلفش يعني، لكن ما عرفش جايز خلف ما عرفش يعني، بس ايا كان يعني، وبعد العملة دي حياته بقت هباب خالص. لكن سيبنا من ديت، طب لو خلف عيال
اسود برضو. لا الكوشي ما، لانك لا تقدر ان تجعل شعره بيضاء او سوداء. طيب احنا بنصبغه، بتصبغه بس بتطلع برضو بيضاء. يعني انت مش هتغير الجينات نفسها او اسمها ايه الماده اللي بتلون ديت، عارف بتوع الاحياء عارفينها، مش بتوع احياء يعني. المهم يعني، فهل يغير الكوشي جلده؟ لا، الاسود اسود. او النمر رقته، النمر في نقط سودة، يقدر يغير النقط السودة؟ لا مش هيغيرها. فانتم ايضا تقدرون ان تصنعوا خيرا ايها المتعلمون شر. ده بقى مش دعوة لليأس، لكن ده يؤكد الكلام اللي بديت بيه، ان وقت الدينونة، امتى ربنا بيحدد وقت الدينونة حبايب؟ لما يبوس حصاد الارض، ربنا شاف انه ما حدش هيتوب، فبيروح محدد وقت الدينونة. يبقى بالتبعية بقى، وقت الدينونة في حد هيتوب؟ لا ما حدش هيتوب. بس ادينا فهمنا بقى حبايب، يعني الآية دي ممكن على ظاهرها تدعو لليأس. يا إرميا في أمل، قال لهم الكوشي ممكن يغير لون جلده، النمر يغير جلده، لا مش ممكن، يبقى ما فيش أمل، يبقى دي دعوة لليأس. لا بس هي تتفهم كده، بس في الحقيقة هي الموضع مش كده. الموضع انه ارميا بيقول لهم ده، عشان كده بقول لكم مش دي مش دعوه للتوبه. حديث النهارده لو تفتكروا بدايه الكلام، ما هو لو دعوه للتوبه وتيجي في الاخر تقول لي هيغير الكوش جلده، انت تتسقفل تفو الشبه. لا ما يا حبيبي، دي مش دعوه للتوبه، ده قضاء وطمبه. عشان كده بديت الكلام قلت لكم اعطوا الرب الهكم مجدا، حطوا راسكم تحت، احنا نستاهل خلاص، لانه في دينونه. طب وقت الدينونه في امكانيه للتوبه؟ ما هو لو كان في امكانيه للتوبه ما كانش حدد وقت دينونه. امتى وقت الدينونة حبايب؟ حينما يبس حصاد الارض، خلاص حاجة بيتوب، خلاص يوقف الوقت ده ربنا يعمل الايه. لكن لو في حد بيتوب نستنى ليه؟ لكي يقبل الجميع الى التوبة. طيب احنا جه وقت الدينونة، ممكن يا ارميا الحال ينصلح؟ اللهم كان ممكن هاي ما كانش هو حدد ان ده وقت ايه؟ وقت الدينونة. خلاص، هل يغير الكوشي جلده او النمر رقته؟ طبعا ده بقى المعنى اللي في كلام ارميا. طبعا كآية بقى الآية دي طبعا بنقولها كتير، يعني كل ما اطول في الوعظة اختم الوعظة بقول هل يغير الكوشي جلده؟ ما فيش، مهما نحاول طب نخليها ساعة، طب ايه نروح مزحزحينها وربع وبتاع، بتوصل ونص دلوقتي. الكوشي ما بيعرفش غير جلده. لكن يعني لو خدناها بقى بالمعنى الروحي، الطبيعة البشرية الفسدانة، يقدر الإنسان يغير طبيعته؟ لا ما يقدر، ملوش علاج غير أنه يتولد ولادة تانية. لكن الكوشي هيفضل كوشي، والنمر الرقط هيفضل كما هو. عندنا كوشي غير جلده، مثلث بالمعنى الروحي بقى، وقف يعترف كلك أبيض يا موسى، أهو الأسود ده إيه؟ ده عمل النعمة بقى. لو حبينا ناخد الآية كنوع من التأمل يعني. طيب لأنه مفيش سبيل للتغيير، فيقول أرميا في الآية 24 فأبددهم كقش يعبر مع ريح البرية. خلاص ما انتوا بتقولوا لي ينفع؟ لا مفيش. فلذلك جاي بابل جاي هتعمل فيكوا ايه؟ هتقشكوا زي ريح بتطير القش، ما تكونوش حنط كله هيطير. فأبددهم، الظاهر ان بابل هي اللي بتبدد، بس في الحقيقه هي ايد مين؟ ايد ربنا، ربنا اللي بيتكلم. فأبددهم كقش يعبر مع ريح البريه، هذه قرعتك النصيب المكيل لك من عندي يقول الرب. دي نصيبك. بس وقف هنا، ما هو نصيبنا بقى كده؟ لا، ما هو النصيب ده انت اللي اخترته لايه؟ لنفسك. هذه قرعتك النصيب المكين لك من عندي يقول الرب. ليه؟ لأنك نسيتني واتكلت على أعمال الكذب. خد بالك أحباب أنا بجري، بس يعني أرجو يعني المبادئ دي تبقى واضحة. هذه قرعتك والنصيب المكين لك اللي أنا مكيلهولك. الواحد تجي له أي حاجة يقول لك أنا قرعتي كده نصيبي أهو، هذه قرعتك والنصيب المكين لك من عندي. بس انت مش واخد بالك المكيل والنصيب اللي بيديهولك ربنا ده بناء على ايه؟ اختيارك انت، لانك نسيتني. يبقى في الحقيقه ما فيش حاجه اسمها ده نصيبي، بمعنى انه خلاص هو ربنا يعني قسم لي كده،
معلش اخواتي مش قادر يعني لازم اوضح معلش. في اسمه او في اسم ربنا له اسمه، ربنا له اسم كما قسم الله لكل واحد، بس ما قسمه لنا ربنا لا يخص مصيرنا الابدي. قسم لنا مواهب، قسم لنا قدرات، قسم لنا مقدار من الايمان، قسم لنا دور من ميراث الرب، قسم حاجات كتير، بس ما قسمه لنا الرب لا يخص مصيرنا الابدي. دي نمره واحد، مصيرنا الابدي ده في ايدينا. نمره اتنين، ليس كل ما يصيبنا في الحياه هو نصيب من ربنا، لا ده اختياري ايه؟ انا اخترت، سواء كان في جواز، سواء كان في سفر، سواء كان في عمل، سواء كان في هجره، فاللي انا فيه ده اختياري، هو نصيب ربنا. بيقول ده أرعتك ونصيبك المكين لك من عندي. من عندي دي بناء على ايه؟ بناء على اعمالك انت، بناء على اختياراتك انت. فما فيش واحد يجي في امر ما في هدولك نصيبي كده، لا ده اختيارك كده مش نصيبك. النصيب هنا لانك نسيتني، اعمالنا واختياراتنا هي اللي بتحدد نصيبنا. بل بالعكس، ده انت لو جيت للحق بقى، القرعة اللي كنت أنا والنصيب اللي أنا كنت بديهولك، هذه قرعتك النصيب المكين لك من عندي يا كل الرب، أنا اديتك ميراث كنعان. أنت لو بتكلم بقى على قرعتك، فأنا اديتك قرعة زي الفل، اديتك أرض كنعان. لكن أنت دلوقتي رايح لبابل، ده عملك أنت، ده نصيبك أنت، أنت اللي اخترت لنفسك كده. عشان الإنسان ما يبقاش دي حجة بالنسبة له في أي موقف يسيبه في حياته، يقول لك نصيبي وقرعتي. لأنك اخترت لنفسك النصيب دوت، فأنا أيضا أرفع ذيلك عن وجهك فيرى خزيك. أنت اخترت لنفسك تروح تعبد الأصنام وتعري نفسك وتمارس الوحشة، اللي أنت عملته ده أنا هخليه يبقى نصيبك، فأنا أيضا أرفع ذيلك. يبقى الخطية حبايب اللي بنعملها في يوم من الأيام بمزاجنا هي اللي بعد كده بتعرينا وبنعملها غصب عننا. يختم الآية 27، فسقك وصهيلك ورزالة زناك، النجاسات اللي كنت بتمارسوها في عبادة الأصنام، على الأكام فوق الجبال وفي الحقل قد رأيت مكرهاتك. اللي انتوا عملتوه بمزاجكم في وقت من الأوقات النهاردة بيتعمل قدام الكل. ويل لك يا أورشليم، ما جه يوم الحصاد بقى، لا تطهرين حتى متى؟ بعد السؤال هتفضلي لغاية امتى يا أورشليم لا تطهرين؟ لغاية امتى مش هتتوبي؟ لغاية امتى مش هترجع عن السكة اللي انت ماشية فيها ديت؟ يبقى بدت العزة ديت منطقة بيتعرى منها إرميا، انتهت بإسرائيل بيعرى أمام بابل. بدت العظة بمنطقة فسدت، حديث المرة اللي فاتت، انتهى بإسرائيل فسد وذاهب لفين؟ وذاهب للسبي. السؤال بقى اللي بيختم بيه هنا، حتى متى بعده؟ لغاية امتى؟ احنا عرفنا من العظة الرابعة ان ربنا هيلتقطهم يقتلعهم من وسط بابل، فاحنا عندنا معلومة انه احنا مش هنقعد في بابل على طول، عرفناها من العظة اللي فاتت. السؤال طب هنرجع امتى؟ لغايه اللحظه احنا ما عندناش الاجابه. تابع مع سفر ارميا وهنعرف المده اللي احنا هنقعدها في بابل. كده يبقى العزه الخامسه خلصت بنعمه ربنا. الاسبوع الجاي نبتدي العزه نمره 6 لصح 14 و15. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. نشوف بقى الاسئله. بيقول الحرب بين الانسان والشيطان حرب شرسه رغم ان الشيطان مقيد. طبعا 1000 سنة قيد الشيطان بداية من الصليب لغاية الضيقة العظيمة اللي هي آخر 3.5 سنين. يستطيع الإنسان أن يتغلى عليه بمعونة ربنا، كلام مظبوط، ولكن كيف يستطيع الإنسان أن يواجه الشر المطلق من الشيطان حينما يحل من أسره في الأزمنة الأخيرة؟ الحقيقة لما نرجع برضو لسفر الرؤية لما اتكلم عن حل الشيطان قال لنا أكثر من حاجة. قال لنا أن في مكان معد في البرية لتعالى المرأة هناك زمان وزمنين ونصف زمان، يعني في هتبقى رعاية خاصة من ربنا بالنسبة لأولاده في الفترة بتاعت ضد المسيح. دي نمرة واحدة.
نمرة اتنين لما أمر الأربع رياح قال لهم انتظروا لا يمسوا إلى أن يسمي سمة على جباهولة ربنا. فيبقى عايز يقول إنه حتى لما هتوصل الضيقة العظيمة ديت هيبقى أولاد ربنا محفوظين. هم هيكتازوا آلام بس هيبقى في نوع من الحماية ونوع من الرعاية من ربنا بالنسبة ليهم. الحاجة التالتة برضو لما درسنا سفر الرؤيا إنه في ضربات هتنزل على مملكة ضد المسيح بس زي الظلمة مثلا. في مملكة ضد المسيح هيظلم العرش بتاعه زي بالظبط أيام مصر كانت الحتة اللي فيها العبرانيين فيها نور والحتة اللي فيها المصريين ظلمة. يبقى كل ده يطمن ولاد ربنا. طبعا هي ضيقة بالتأكيد وزي ما علمنا ربنا يسوع ان احنا نصلي ان احنا ما نبقاش موجودين فيها لانه ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله الى الان ولن يكون. فصلي لكي لا يكون هربكم في شاء ولا في صيف. انما ان ربنا اراد ان يبقى حد موجود من ولاده في الفترة دي زي ما قلنا في رعاية في حماية خاصة من ربنا لولاده. قرأت في كتاب عن ميلاد المسيح ان المسيح في الغالب ولد سنة 3 او 4 قبل الميلاد. فكيف قبل الميلاد والميلاد بداية تقويم اللي هو ميلاد المسيح؟ هو 3 او 4 قبل التقويم الحالي عشان يبقى الكلام بقى صح. المسيح اتولد سنة 4 قبل التقويم الحالي يعني احنا سنة 1918 لو احنا عايزين نحسبها بالضبط نزود عليهم 4 سنين 4 قبل التقويم الحالي. الحكاية دي جات ازاي؟ الحكاية دي جات انه كان العالم زمان المقدمة بتاعت انجيل القديس لوقا كنت يعني كنا وزعناها من فترة كنت كاتب بالضبط بقى التواريخ. انا مش حافظ التواريخ بس هحكي لكم القصة لكن التواريخ ممكن اجبالكم بالضبط من الكتاب اللي توزع كان وقتها ده. إنه كان التقويم بيمشي بناء على تأسيس روما. أول ما تأسست روما فيقول سنة 1 بعد تأسيس روما، سنة 10 بعد تأسيس روما، سنة 50، وكان ده التقويم اللي ماشي وتولد المسيح بناء على هذا التقويم سنة كذا من تأسيس روما. وفضل التقويم دوت ماشي في القرون الأولى للمسيحية بمشي بنفس التقويم لغاية ما جيهم في سنة أنا مش متذكر بقى السنة يعني التواريخ بقى أنا ناسيها سنة 600 وحاجة حاجة زي كده. إحنا ماشيين بالتقويم من تأسيس روما فالسنة دي اسمها سنة كذا من تأسيس روما. فاليوم قالوا طيب إحنا عايزين النهاردة بدل ما نقول التقويم ده من تأسيس روما نقول من ميلاد المسيح. فقعدوا يعملوا شوية حسابات. طب إحنا السنة اللي إحنا فيها دي دلوقتي المسيح مولود بقاله قد إيه؟ ده بقاله 600 سنة. فراحوا شايلين 1000 وحاجة دي على تأسيس روما وراحوا مسمينها سنة مثلا 600 وكذا ولا بقول لكم مش فاكر الأرقام ميلادية. وشلنا بقى التقويم بتاع تأسيس روما وبقى التقويم حسبناه إنه السنة اللي احنا فيها دي المسيح كان على الأرض من مثلا سي 600 سنة وبقى ده التقويم اللي احنا ماشيين بيه 601 2 3 لغاية ما جيهم في سنة من السنين بدوا يعيدوا الطريقة اللي حسب بيها التقويم الجديد. لقوا الراجل اللي حسب التقويم دوت لا ما كانش دقيق في الحزب. هو اعتبر ان احنا مثلا سنة 600 من ميلاد المسيح لا في الحقيقة هي فعليا كانت 604. فبدل ما يروحوا مزودين السنين 4 سنين قالوا خلاص نسيب السنين 1919 2019 18 ايا كان بس يبقى احنا عارفين ان فعليا المسيح ولد قبل التقويم اللي احنا بنحكيه ده ب4 سنين. ادي الموضوع ببساطة. السنين بقى بالضبط لو تحبوا المرة جاية اجيبها لكم او لو حد معاه المقدمة بتاعت انجيل القديس لوقا كنت كتبتها بالارقام. يعني في سؤال يعني او عتاب انه حد يعني كانت عنده ظروف وفاة لشخص من سيدي بشر وكان بيدور على حد يصلي هو الموقف متعب ما نقدرش ننكر ان حد يبقى عنده مثلا جنازة ومش لاقي حد. بس برضو مش دفاع انا حبيب بس توضيحا للامر توضيحا للامر النظام يعني يريح. في نظام في الجنازات. ايه النظام اللي في الجنازات؟ انه الكنيسة ديت ميراثها نصيبها من ربنا الشعب دوت. فبقت الكنيسة دي ملتزمة تجاه الميراث بتاعها
بقولش انه غلط انه يعني يعمل خدمات في الخارج، بس خلينا دلوقتي نتكلم كنظام، انه كنيسة العظمى المحرمة ليها منطقة. فبقت اكاليل، جنازات، مناسبات، اللي ملتزمين تجاه المنطقة ديت هم بقى كنيسة العذر. الأنبا برقام ليها منطقة، اللي ملتزمين من جهة جنازاتهم ومن جهة أفراحهم ومن جهة اعترافاتهم ومن جهة افتقادهم ومن جهة أنادلهم أباء الأنبا برقام. ماري جرجس ليها منطقتها، كرموز ليها منطقتها، وهكذا طبعا بقية الكنائس كلها متقسمة. فالجنازات منطقة الحضرة المحرم بيه الأباء الأربعة، أبونا بشوي وأبونا مينا وأبونا ميشائيل، وأنا كل واحد واخد أسبوع. الأسبوع اللي واخد فيه الجنازة هو قاعد طوارئ للموضوع دوت، أي وقت يقولوا له فيه جنازة خلاص هو ملتزم بيها. جاي بقى حد أصلا المتوفي ده في سيدي بشر، يعني المفروض اللي بيرعوه واللي بيزوروه واللي عارفينه واللي المفروض يخدموه واللي المفروض يشاركوه في حزنه الكهنة اللي هناك. طب هو دلوقتي عايز هنا ويجي حد من هنا يصلي له، دي هتبقى خطعة. يعني معرفش بقى ظروف الكهنة اللي كانوا موجودين في الوقت دوت كانت ايه، بس كنظام كنظام المنطقة اللي هو تبعها، احنا ليه بس جايين في الجنازة؟ طب ما في الزيارة، انا مش هزور اللي في سيدي بشر، مش علشان عيب ولا حرام ولا خطيئة، بس هو اللحى على اللي علينا. فلما تنظمت التنظيم ده لتسهيل الخدمة، فكون ان يجي حد من سيدي بشر يقول لك انا عندي متوفي من سيدي بشر، طب ما الشيء الطبيعي يعني انه الكهنة بتوع المنطقة بتاعته ايا كانت هم اللي ملتزمين، لكن هو جاي من سيدي بشر هنا وعايز حد من هنا يصلي له ايا كان بقى معارفه فين وقرايبه فين، هو الشخص. فهي بس كناحية تنظيمية انا مقدر طبعا الظروف اللي بتبقى في الجنازة ديت، لكن كتنظيم ما اعتقدش انه يعني انا ازعل لو رحت عندي جنازة وككنيسة جمعاء تقول لك ملناش دعوة، لكن لا، انا بقول لك يعني انت تبع منطقة سيدي بشر، شوف الاباء بتوع سيدي بشر، انت لما هتبقى تبع محرم بيه ما اقدرش اقول لك انا ماليش دعوه، ما انت في المنطقه اللي انا ملتزم بيها كالتزام علي كخدمه ومحبه و بس في الاول التزام علي. ف يعني هو بيعاتب طبعا، العتاب عتاب محبه والمحبه تتسع لكل شيء، لكن لما نبقوا فاهمين انه ده نظام، لما يجي مثلا حد من إخوة الرب، حبيبي أنت عنوانك فين؟ عنوان الحتة فين؟ روح يعني إحنا ما بنقولكش مش اطلع بره، بقولك روح كنيستك، ما يزعلش. القضية مش قضية مساعدة، القضية إن أنا ككاهن لما تبقى عندي أسرة أنا عارف الأسرة ديت إخوة الرب، فبالتالي مش بس حكاية إن جاي يطلب مساعدة، لا ده أنا عارف إن في دخول مدارس وعارف إن في عيد وعارف إن في ظروف. فلما أنا بقى أحيلك للكنيسة اللي أنت تبعها، لأن المفروض إنه الأباء اللي تبع المنطقة دي هم اللي يبقوا ملمين بحالة الشخص، مش بدافع حبايب. بس مرات كتير يجي حد من مناطق ويجي أبونا يتواصل مع أبونا اللي هناك، يدي لأبونا يعني مع احترامنا وتقديرنا يعني خدمة واحدة، بس في النهاية تبقى المساعدة عن طريق أبونا اللي في المنطقة. ليه؟ لأن هو ده اللي متابع الشخص. لكن لما انت تجيلي، طب انت جيت النهاردة بتقول لي أنا عندي ظرف معين، هنفترض الصدق، طب الظرف ده دينا حليناه، طب ايه ظروف حياتك؟ لا، المفروض بقى ابونا اللي في منطقتك. فالتنظيم ده ما يزعلش يا حبايب، يعني التنظيم ما يزعلش، اللي زعل ان احنا نفك ايدينا وما نرجع بيك، روح اتصرف انت طول لك على السيسي. لا، احنا بنقول لك انت منطقتك كذا فالمفروض تروح. بكره يجيني واحد من زين العابدين يقول لي انا عندي جنازه، هقول له حبيبي روح كنيسه الانبا برقام، شوف مين اللي هيصلي الجنازه، كنيسه انا مفتوحه تحت امرك. لا، انا لازم اصلي له. يعني التنظيم ده بقى معمول ليه؟ لو هي حكايه يعني اي حد مع اي حد، لا، التنظيم يبقى فيه نوع من التخصيص والتحديد في الخدمه. فاعتقد دي يعني ما تزعلش. يعني نمره 2 هنيجي للثالث. طبعا انت بسيدي بشر، ما لازم ابونا بتاع السيدي بشر هو اللي هيروح يصلي لك التالت. هي ناحية تنظيمية مش اكتر من كده، مش بدافع حبايبي يعني عن كنيسة او عن لكن انا بوضح يعني ده النظام اللي ماشي، واعتقد يعني انا شايفه نظام طيب، يعني مش شايف ان في حاجه وحشه. يعني اي حد بقى يحب يجي يجامل اهلا وسهلا، بس بقى في ابونا اللي تبع الخدمه دي هو اللي ملتزم بيها. يعني حقك علينا، يعني ما تبقى زعلان، يعني احنا كمحبه من يعني بنتاسف انه ما نحبش يبقى حد زعلان، لكن نبقوا فاهمين. الله يريد ان جميع الناس يخلصون من عرف الحق يقبلون، كلام جميل خالص. فبيسال بقى، طب في رساله كورنثوس الثانيه الاصحاح الرابع يقول ان كان انجيلنا مكتوما فانما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم اله هذا الظهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم اناره انجيل مجد المسيح الذي هو في صورة الله. طب السؤال بقى، ليه ربنا سمح انه يعمي اذهان غير المؤمنين؟ ولد مش ربنا اللي عمى اذهان غير المؤمنين؟ اله هذا الظهر اللي هو ابليس قد اعمى اذهان غير المؤمنين. دي نمره واحد. نمره اتنين، لما درسنا رسالة، احنا في العشية ماشيين حاليا في رسالة كورنثوس الثانية تقريبا، وصلنا لصحة 13، فاكر كنا تعرضنا للحتة دي. اله هذا الظهر اعمى اذهان من يريد العمى، بمعنى البعض نشأ على انه المسيحيين كفر، كتاب المسيحيين محرف، هي ثوابت هو حطها في مخه، لا هو بيفكر فيها ولا هو بيناقشها ولا هو قابل ان حد يوضحها له. فطبعا ده اتعمى، لانه ببساطة شديد لو المسيحيين دول كفر، طب ايش معنى باعتراف الكل؟ مش معنى العذر مثلا اللي بتظهر، ليه ما بتظهرش واحدة من الديانة اليهودية او من اي دين اخر؟ مش معنى بتاعت المسيحيين هي اللي بتظهر، مش معنى هي اللي بتعمل معجزات؟ يعني ازاي دول يبقوا كفرة وربنا بيأيد كفرهم بانه مريم اللي تبعهم هي اللي بتعمل كده؟ يعني سؤال، يعني اعتقد اي عقل لازم يقف عنده شوية، يعني يبقى في حاجة احنا مش فاهمينها. من فترة قريبة كنت سمعت كده إبراهيم عيسى في حاجة كده على النت، مش ما قال لك، يعني دول عندهم، قال كده بالنص، عندهم فلسفة احنا غير قادرين ان احنا نتقبلها. يعني الثالوث هو معتبره فلسفة ايا كان، فكون ان انسان قفل على ذهنه ببعض المعتقدات وهو مرتاح ان هي كده، لا قابل يفكر فيها ولا قابل يناقشها ولا قابل إعلانات. الله يعلن نفسه يا حبايب لغير المؤمنين، الله يعلن نفسه لغير المؤمنين ومش قابل، يبقى هو اللي قافل على ذهنه، يبقى الشيطان أعمى ذهنه بمزاج الشخص، خلاص بقى يبقى هو اللي عايز كده. فالله يريد أن الجميع يخلصون، والله بيعلن نفسه للكل. الإنسان بقى يقبل أو يرفض، دي حاجة راجعة للإنسان. إنسان يبقى منفتح لما يعلنه الله، لا هو كده، هم كفر، مش قابل حتى، يعني حتى النقاش هو مش قابله، خلاص هو قفل على ذهنه بالفكرة، واخد الفكرة دي ومبصب بيها، أنا ريحني أن الناس دول يبقوا كفر، خلاص هو حر في نفسه بقى، خلاص. قلنا انه لا، هو ما قالش كفر الذين قال الله، كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث، احنا ما نقولش الله ثالث ثلاث. انا ما احبش، انا ما جادلش في دين مش ديني، ماليش دعوه، لكن انا اللي انا بقوله زور العذر. على سبيل المثال، انا ما هو مثل اهو، ايش معنى دي اللي بتظهر؟ وازاي دي بتظهر ويبقى دينها دين كفره؟ وازاي في بعض الاقوال عن المسيح، يعني ازاي يبقى كفر؟ يروحوا بقى مريح دماغه يقول لك لا، المسيح هيتبرى منكم يوم الدينونة، خلاص بقى. يعني هو قابل انه يقفل على ذهنه بالفكره دي، هو حر. لكن انا لا اجادل ولا لا ارد في معطيات دين اخر، انا مش ده، انا اعرف الانجيل بتاعي، ما اعرفش اكتر من كده، خلاص هو مرتاح لكده، هو حر في نفسه، انا مالي. لكن يجي يتكلم عندي من انجيلي، ما انا ماليش دعوه، وانا ما ردش خالص من انجيل الاخر او من كتاب الاخر او من معتقد الاخر، انا ماليش دعوه، انا مش دارسه ومش عايز ادرسه، مش عايز برضه، مش عايز ادرسه، مش قفل ذهن. لكن خلاص هو بقى مرتاح للمعتقد ده وحر في نفسه. لكن انا واثق انه في النهايه احكام الله ستكون عادله، ازاي بقى يعني اللي هي فكر الخاص في الامر ده، لكن في النهاية انا واثق انه احكام الله احكام عادلة، لانه لا يمكن كل من لا يؤمن ان يسوع هو ابن الله يمكس عليه غضب ربنا. امر قاطع. وفي الوقت نفسه ربنا عادل. اطمن انه انت ماشي صح، وثق انه ربنا يريد خلاص الكل وبيعمل كل ما هو يعني داخل صفات الله، هو احترامه للإنسان والحريته لأجل توبته، وفي الآخر أحكام ربنا هتبقى عادلة. برضو صوت العقل حبيب، أنا ما بحبش جدال في المقارنات الأديان، يعني صوت العقل للي مش عايز يقرأ. طب يعني ليه هم في كتير منهم مفكرين يقولوا الكلام دوت؟ ليه ما بيطلعش من الكنيسة واحد يفكر دي نمرة واحد؟ ليه الناس دول رغم اللي بيتعمل فيهم لا فكروا يمسكوا سلاح ولا فكروا يردوا شر بشر؟ ازاي يكون الدين ده دين محرف ودين بيدعو للمحبة وللتسامح؟ يعني حاجات مش محتاجة مجادلة ولا مناقشة. العقل الفير يقف عندها لا، هنا في تساؤل. فدي ببساطة، دي ببساطة تكفي انه في حاجة احنا مش فاهمينها عند الناس دول. لكن تقول لي كفرة، تقول لي ان دول ما بيعبدوش ربنا، طب يعني في دين ما بيعبدش ربنا وتبقى هي دي السلوكيات بتاعته؟ في المقابل السلوكيات الأخرى تدعو للتساؤل. أعتقد يعني بالعقل، لا أنا بكلم كصوت العقل، بكلم كصوت العقل بدون ما الواحد يتبحر في دين أو في آخر. صوت العقل، المشاهدات دي أعتقد تدعو أي صاحب عقل إنه يتساءل ليه. بس دي كفاية. واضح ان انتوا يعني ما فيش حاجة بتشد انتباهكم سوى هذه المجادلات. امضوا بسلام، سلام رب يكون معكم.